علمني التاريخ.
أهلا بكم ومرحبا مرة أخرى مع علمني التاريخ. نحن نتواصل في الحديث في قصة سقوط بغداد على يد التتار لنتعلم منها الدروس والمعاني فيعلمنا التاريخ. والتاريخ عجيب، يكرر نفسه لكن بأسماء وأشكال مختلفة، لكن نفس الدروس ونفس القوانين التي انطبقت عليهم تتكرر اليوم. استكمل هولاكو القائد التتري، استكمل استعدادات جيشه التتري، وبدأ في الزحف من فارس باتجاه الغرب إلى العراق، وبدأ يعد الخطة ويضع الخطة، خطة المعركة، وبدأ يدرس مسرح العمليات. وجد هولاكو أن طائفة الإسماعيلية هي فرقة انشقت من الإسلام وانحرفت انحراف شديد، فصارت عقائدها كفرية، ويكفرها السنة ويكفرها الشيعة. فهذه الفرقة الإسماعيلية موجودة إلى اليوم، يقودهم آغا خان. هذه الفرقة مقرها موجود في لندن الآن. هذه الفرقة المنحرفة كان لها تاريخ وبيل دائما على الإسلام والمسلمين، وكانت دائما تخون الإسلام والمسلمين. فهذه الفرقة كانت بينها وبين التتار مشاكل سابقة، وكانت تتمركز في الجبال في غرب بلاد فارس وشرق العراق. وشعر هولاكو أنه لو هجم على بغداد قد تمثل هذه الفرقة خطورة على الجيش التتري. فأولا طبعا الإسماعيليين رغم أنهم يعني ذكرنا ما فيهم من صفات خبيثة، لكن كانوا مشهورين بقوة القتال والحصون المنيعة، وهي طائفة طبعا لا عهد لها ولا أمان، الخيانة عندها سهلة. فمع أن التتار يعلمون أن الإسماعيلية على خلاف شديد مع الخلافة العباسية، لكنهم راسلوا قبل ذلك التتار ليدلوهم على ضعف جلال الدين من خوارزم قبل مقتله في سنة 629، فخياناتهم مشهورة. على كل حال، فمع أنهم من المنافقين الذين يتزلفون لأصحاب القوة، مع كل هذه الاعتبارات لكن التتار ما كانوا يثقون بهم، ما كانوا يأمنون التحرك إلى العراق وبجانبهم على جنبهم هذه القوات، يتركون على في ظهرهم قوات عسكرية الإسماعيلية. والسبب أنه كان هناك ثأر قديم بين التتار والإسماعيلية. الإسماعيلية هؤلاء استطاعوا في فترة خلافهم مع التتار السابقة أن يقتلوا ابن جنكيز خان جغتاي في أيام حملة جنكيز خان الأولى على فارس. هذا كلام من أكثر من 30 سنة. فلم ينسى التتار هذا الثأر، فكانوا كان التتار يسحبون معهم في جيشهم ابنة جغتاي القتيل القديم اللي قتله الإسماعيلية، حتى يزيد التتار من حماسهم في الجيش ولكي تقوم بنفسها بالثأر لأبيها. طبعا كل هذا جعل التتار يقرروا عدم الهجوم على بغداد، وإنما البدء بالإسماعيلية والتخلص منهم. وصدرت الأوامر من قراقوم عاصمة التتار بإبادة هذه الطائفة من الوجود، وتحركت الجيوش الهائلة صوب معاقل الإسماعيلية، واقتربت من أقوى حصونهم على الإطلاق، يسمونها حصن الموت في غرب فارس، وما هي إلا أيام حتى تم تطويق الحصن من كل مكان. لما شاهد زعيم الإسماعيلية ركن الدين خورشاه شاهد هذه الأعداد التي لا تحصى، فراسل التتار وأعلن خضوعه الكامل لهولاكو ومستعداده لتسليم الحصن. لكن قائد الحصن عرف أن التتار سينتقمون، فرفض تسليم الحصن وصمم على القتال عاصيا بذلك أوامر قائد ركن الدين خورشاه. فعندها اضطر التتار طبعا إلى الهجوم، وفتحوا القلعة بالقوة بعد ذلك بأيام، وذبحوا كل من فيها، وانتشرت الأخبار. هذا أول فعل قريب من بغداد الآن. ركن الدين خورشاه سلم لأنه كان موافق على الاستسلام، فراسل هولاكو وطلب منه أنه يعني يتفاوض مباشرة مع منغو خان حاكم التتار. فأرسله إليه هولاكو، أرسل إلى حاكم التتار مقابل بعض الوعود. فمنغو خان وصلته الفرقة التترية وفيها هذا الرجل، فرفض أن يقابله واستحقره، وفي الطريق قتل ركن الدين خورشاه اللي كان مستعد أن يحالف التتار، قتل كما يقولون في ظروف غامضة. بعد قتل ركن الدين خورشاه قام هولاكو بخدعة عجيبة، أمر بجمع كل الإسماعيلية حتى لا يعني يعمل معهم اتفاقية، وحتى لا يبالغوا في أعدادهم فيعمل معهم صلح. فلما جمعوهم قتلهم كلهم، حصدهم كلهم، نساء رجال أطفال، فقتلهم قتلة واحدة، وانتشرت الأخبار بين الناس، وزاد هذا في انهيار المعنويات في بغداد. هولاكو لا يرحم، لا يرحم أحدا، حتى المستعدين أن يتحالفوا معه لم يرحمهم. عندها أخذ هؤلاء، يعني هذه المذبحة شهدتها خاتون ابنة جغتاي بنفسها، حفيدة جنكيز خان، فأخذت بثأرها بنفسها، أخذت بثأر أبيها المقتول على يد الإسماعيلية. وتم ذلك في سنة 655 هجرية، استئصال شأفة الإسماعيلية في هذه المنطقة، بقوا في مناطق أخرى واستمروا إلى اليوم، وأصبح الطريق الآن آمنا مفتوحا إلى بغداد. وبدأت الجيوش المغولية في فارس تزحف ببطء لكن بنظام باتجاه عاصمة الخلافة، وتبين أن عمر العاصمة الإسلامية أصبح قليلا، بل قليلا جدا. في اللقاء القادم نتحدث عن هذه المأساة العظيمة، سقوط بغداد على يد التحالف التتري. إلى أن نلتقي أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.
علمني التاريخ.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم ومرحبا مع علمني التاريخ، دروس عظيمة من مواقف فاصلة في تاريخ الإسلام، سقوط الأندلس، ونحن الآن نتحدث عن سقوط بغداد، نتعلم الدروس والمعاني وننظر كيف يتكرر التاريخ اليوم، فنتعلم القوانين التي لا تحابي أحدا، مسلما كان أو كافرا لا تحابي أحدا، من طبقها وأخذ بأسباب النصر ينتصر، ومن مارس عوائق النصر سيهزم. نتحدث في هذا الجزء من حديثنا عن سقوط الخلافة العباسية، سقوط بغداد. رأينا هذا الإعداد الطويل المرتب الذي قام به التتار المغول بقيادة حاكمهم منغوخان وقائد القوات هولاكو أخوه. لم يقابل هذا الإعداد وهذا التخطيط الذي أخذ 5 سنين بأقل درجات الاهتمام من الجانب الإسلامي، فحدثت المأساة الكبرى والبلية العظمى. الذي يعتمد على كونه من الموحدين المسلمين ولا يعد العدة ولا يأخذ بالأسباب وهي أساسية في تحقيق النصر سيهزم. أسباب النصر واضحة، لا بد من التخطيط، لا بد من الإيمان. إذا كان الإنسان مؤمنا سينتصر بالشروط الأخرى، لكن إيمان وحده لا يكفي، لا يكفي أن تكون موحدا مسلما. التتار لم ينتصروا على المسلمين لكرامة لهم عند الله عز وجل، فهم من أقبح شعوب الأرض فعلا، ومن أسوأهم أخلاقا، كفر فجر، لكنهم أعدوا العدة، أخذوا بالأسباب، ففتحت على أيديهم البلاد وحققوا النتائج التي خططوا لها. سنة مضطردة، ليس المقصود من وراء ذلك أن يعتمد المسلمين على الأسباب المادية، ما يجوز أن يعتمد المسلمون على الأسباب المادية ويتركوا سبب الأسباب وهو الاعتماد على الله سبحانه وتعالى، لكن المقصود العمل الجاد الدؤوب المتواصل مع رفع الأيدي إلى الله عز وجل طلبا بالتوفيق والنصر. إذا تم النصر علمنا أنه من عند الله، لم نتكبر ولم نتجبر ولم نعتقد أن يعني النصر من عند أنفسنا. القاعدة بسيطة جدا، إذا الطرفين أحدهم مؤمن والآخر كافر فالنصر للمؤمن إذا أخذ بأسباب النصر، أما إذا كان الطرفين كلاهما ترك منهج الله عز وجل فالنصر لمن؟ لمن عنده التخطيط والإعداد المادي أكثر. قاعدة وقانون، وما فعله التتار من إعداد ضد المسلمين فعله غيرهم بعد ذلك، وما فعله المسلمون من تهاون وإهمال فعله المسلمون الآن، فالنتائج تتكرر في أيام التتار وتتكرر اليوم، والتاريخ يعيد نفسه. قصة سقوط بغداد المؤلمة على يد التتار والدروس التي فيها نتحدث عنها بعد الفاصل إن شاء الله.